بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب القرض. عن أبي السلام باب السلم عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
قال رحمه الله: باب السلم. السلم والسلف لغتان، فبأهل الحجاز يقول له السلم، وفي لغة العراق يقول له ماذا؟ السلف. وفي كليهما جاء الحديث: من أسلم ومن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلف لم يعرف المصنف رحمه الله، لكن هو بيع موصوف في الذمة بثمن يكون حاضرا في مجلس العقد، فهو بيع موصوف في الذمة بثمن يكون حاضرا في مجلس العقد. فالبيع عندنا أيها الإخوة إما أن يعجل فيه الثمن، وإما أن يعجل فيه المثمن، وإما أن يكون الثمن والمثمن حاضرين. فإذا كان الثمن والمثمن حاضرين فإن هذه السلعة وهذا المثمن يباع بسعره العادل بقيمته في السوق العادلة. فإذا اشتريت قلما قيمته في السوق 100 ريال، إذا اشتريته بقيمته حاضرا فإنك تأخذه بالمئة بالثمن، وإذا اشتريت هذا القلم بالآجل الغالب أن سعره ماذا؟ يزيد. وفي السلم تعجل الثمن وتؤخر ماذا؟ المثمن. فتعجل 100 ريال لكن تؤخر استلام ماذا؟ القلم. فإذا في السلم ثمن السلعة يزيد عن قيمتها أم ينقص؟ ينقص. والسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على هذا العقد لكنه صحح في شروطه. والسلم هو نوع من أنواع البيوع، وتشترط له جميع شروط البيع السبعة في الجملة الماضية التي مرت في شروط البيع، من العلم بالثمن والمثمن وأن يكون المنفعة مباحة. كل ما تقدم ذكره في البيع من شروط البيع هي مشترطة في السلم، إلا أن السلم يزيد على ذلك شروطا. والسلم لأن يبيع المرء موصوفا في الذمة، فلا بد أن يكون ببيع ماذا مشايخ؟ موصوف في الذمة، لا يكون معينا. إذا كان معينا فإن هذا لا يجوز، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بيع ما ليس عندك. مثلا في السلم أقول لك: أعطني أريد قلما صفته كذا وكذا ومن النوع كذا وخطه من الحبر كذا، أعطيك كل المواصفات التي يختلف فيها الثمن، فإذا ذكرت فإن هذا السلم يكون جائزا. ويشترط في السلم أن يكون رأس المال حاضرا في مجلس ماذا؟ العقد، وأن تكون السلعة موصوفة في الذمة، بمعنى أنا لا أشترط قلما معينا، ما أقول على هذا القلم أو على هذه الأقلام، موصوف في الذمة. إذا كان تمرا أقول لك: أريد 100 صاع تمر برني من النوع الجيد أو الرديء أو الوسط. قد تكون مثلا إذا كان في صفة لها أوصفها، أقول في مثل هذا القدر يكون من، لكن لا أحد أقول من هذه النخلة، أو أقولها على تلك التمر التي عند فلان في بستانهم، فإن هذا يؤدي إلى الغرر وإلى انقطاع وإلى التعيين يؤدي إلى الغرر. أو يقول: هذه 1000 ريال في السلعة التي عند جارك، تلك السيارة، سيارة جارك أشتريها منك ب1000 حاضر الآن. هذا بيع ما لا يملك. السلم بيع موصوف ماذا مشايخ؟ في الذمة، يعني شيء موصوف فهو يأتي لك به في حينه، فيكون موصوفا بذمته لا معينا. وهذا السلم قال أن يكون بثمن حاضر، بيع موصوف في الذمة بثمن حاضر في مجلس العقد، من شرط أن يكون الثمن مدفوعا في مجلس العقد. لماذا؟ حتى لا يكون بيع الكالي بالكالي، فإذا أخر الثمن والمثمن هنا يكون فيه إشغال للذمتين. تنشغل ذمة البائع وذمة المشتري، فهذا من غير استفادة أحد منهما. فهذا المشتري لم يقبض السلعة والبائع لم يقبض ماذا؟ الثمن. وهذا نهي عنه في الشريعة، وإن كان حديثه ضعيفا إلا أن العلماء رحمه الله اتفقوا على النهي عن بيع الكالب بالكالب، بيع موصوف في الذمة بثمن حاضر في مجلس العقد، هذا هو السلم. والعلماء رحمه الله يختلفون هل السلم على وفق القياس أم أنه على خلاف القياس. والمقصود بالقياس هنا يا مشايخ ليس المقصود هو القياس الجزئي، قياس العلة، يعني هل هذا على قياس علة، لا، المقصود هنا القياس بمعنى القواعد الكلية للشريعة. هل السلم يجري على قواعد البيع المعتادة أم أنه على خلاف القواعد البيع المعروفة في الشريعة؟ المذهب المشهور في المذهب أن السلم على خلاف القياس. ما معنى على خلاف القياس؟ قالوا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، ومن شروط البيع أن يكون مبيع مملوكا للبائع. مر معنا من شروط البيع أن يكون مبيع ماذا؟ مملوك للبائع. فإذا باع السلم فإنه باع ما ليس مملوكا له في زمن العقد، فكان السلم على خلاف القياس، وعليه يشددون في الشروط. ثمة قول آخر في المذهب ورجحه الشيخ رحمه الله ابن تيمية، وهو أن السلم على وفق ماذا؟ القياس. وقال ليس شيء في الشريعة على خلاف القياس. وإذا أردت أن تقرأ هذا المبحث تعود له في فتاوى ابن تيمية، ونقل الكلام بنصه وحرفه ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، نقل كلام ابن تيمية والأمثلة التي مثل فيها، وأنه ليس ثمة شيء على خلاف القياس. وفي كتاب مطبوع المعدول به عن سنن القياس لعمر عبد العزيز العراقي رحمه الله، وشيخ الشيخ محمد حسين الجيزاني والشيخ محمد سعد اليوبي، وله رسالة في من الخارج المعدول به عن سنن القياس، ونقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نرفع نلبس تضبطها أنت بس هنا. جزاك الله خير. فالسلم على وفق القياس على رأي ابن تيمية رحمه الله، وعلى ما اختاره ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع، وقال ليس ثمة شيء على خلاف القياس. فالسلم فيه من العدل وفيه من الرحمة، فإن المزارع ربما كان محتاجا للمال فعنده يحتاج إلى أجرة عمال ويحتاج إلى أجرة السقي وما يكون من الحصاد والجذاذ، وليس لديه مال، فيكون مصلحته أن يعجل له ماذا؟ الثمن. فإذا عجل له الثمن استفاد الجميع، استفاد البائع والمزارع من الثمن، واستفاد المسلم من رخص المبيع ورخص التمر. قال المصنف رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. إذن كان السلم موجودا في المدينة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في ثمر، وفي لفظ في شيء، وأيهما أعم؟ في شيء، لأن الثمر يخص الثمار، لكن في شيء يعم كل الأعيان ويعم المنافع كذلك، فعلى المذهب يصح السلم كذلك في المنافع. فممكن أن تقدم مالا على أن تستأجر دارا أو أن تستأجر دابة موصوفة في الذمة في وقت كذا، فيصح السلم في المذهب على المنافع، ويصح كذلك على الأعيان. قال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن اشترط في المكيل في المبيع في السلم أن يكون مقدرا بالكيل أو مقدرا ماذا؟ بالوزن إلى أجل معلوم. والكيل والوزن هو مثال لما ينضبط بالصفات أو ينضبط بالقدر، الكيل والوزن لما ينضبط بالقدر، فعلمنا منه لا بد أن يكون المسلم فيه معلوم ماذا؟ القدر. وكذلك الأجل أن يكون ماذا؟ معلوما. يقول هذه 1000 ريال تعطيني 100 صاع تمر في رمضان، هذا صحيح أو غير صحيح؟ 100 صاع من التمر في رمضان يصح ولا يصح؟ لماذا؟ التمر البرني الجيد وحدد له الصنف وضبط الصفات. قال هذه مئة، هذه ألف ريال، أريد مئة صاع من التمر السكري من النوع كذا في رمضان، أريد، لا أريد مئة صاع، أريد مئة كيلو، يريد مئة كيلو مو مئة صاع. الآن الناس تبيع بالكيلو ولا بالصاع؟ بالكيلو. المذهب عندهم رحمهم الله أن المبيع كيلا لابد أن يقدر ماذا؟ بالكيل، والمبيع وزنا لابد أن يقدر بالوزن. والحقيقة هذا الشرط مشترط فيما يشترط فيه التماثل، التمر بالتمر والبر بالبر. أما إذا جئنا إلى بيع التمر سلما، المهم أن ينضبط، والوزن يضبط أو لا يضبط؟ يضبط، فنقول 100 كيلو تمر. وهذا مثل الجمهور، ورواية عن أحمد رحمه الله صححها ابن قدامة وجماعة من أعلام المذهب، فيجوز أن يقول 100 كيلو تمر، 100 صاع تمر، لأن نشترط أن يباع التمر بالتمر كيلا إذا كان في باب ماذا؟ الربا بجنسه. أما في السلم فلا بأس أن يباع التمر بالوزن إلى أجل معلوم، يعني لابد أن يحدد ماذا؟ الأجل، يقول إلى شهر ذي الحجة، إلى رمضان، إلى يوم 5 محرم. وهل له أن يقول له يا الحصاد، أو إلى قدوم الحجاج؟ إذا قال له أريد 1000 صاع أو 100 صاع ولم يحدد أجلا، هنا الأجل مجهول أو غير مجهول؟ مجهول. أو قال له هذه 100 صاع تعطيني، هذه 1000 ريال تعطيني 100 صاع تمر إذا ولدت زوجتي ولم تكن الزوجة حامل، هذا مجهول صحيح، لا ندري متى يحصل الحمل ومتى تلد. إذا قال هذه 100,000 ريال أريد 100 صاع تمر إذا ولدت زوجتي وكانت زوجته حاملة، يعني في زماننا أصبح معلوم لكن عاوش التقريب مثلا، هالتقريب هذا الموجود الجهالة فيه لا تضر، يومين والثلاثة لا تضر. ولذلك الصواب حتى إذا قال له إلى زمن الحصاد أو إلى زمن الجذاذ أو إلى قدوم الحاج، فإن الحصاد موسمه عند الناس معلوم وغير معلوم، معلوم، وقدوم الحاج معلوم وغير معلوم، معلوم. والإشكال في يوم أو يومين أو ثلاثة هذا أمر لا يضر، وهذا الرواية الأخرى في المذهب وهي الصحيحة، والله أعلم، أن التحديد ليس بالضرورة يكون على التعيين، بل لو قال إلى قدوم الحاج، لو قال إلى وقت الحصاد، كل ذلك جائز. قال رحمه الله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة،
ويصح نعم، ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عدد.
نعم، قال رحمه الله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، فبين لنا أن الذي لا ينضبط بالصفة هل يصح فيه السلم؟
لا
يصح فيه السلم. أما ما ينضبط بالصفة فإن السلم يصح فيه. فمثلا اليوم المكيل عندهم التمر ونحو ذلك يضبط بالصفة، الموزون يضبط بالصفة، لكن الفواكه البرتقال مثلا هل يوزن بالصفة ولا في اختلاف؟ دعكم من المذهب، أنتم يعني ايش تصوروا؟ يعني ممكن لو أعطيك حبة برتقال أقول أعطيني 100 حبة برتقال بعد 10 أشهر مثل هذه، ممكن تأتيني مثلها؟ تماما يستحيل، لكن قريبا منه ممكن. طيب الحيوانات، هل تجد شاه مثل الشاه تماما؟ إننا نحتاج هنا أن نضبط ما هو المثلي. المثلي على الصحيح هو ما كان له مثيل أو مقارب، فالذي له مقارب يعد مثليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استسلف الحيوان صحيح، وأخذ استسلف بكرا، فكان استسلافه صلى الله عليه وسلم لها واقتراضه لها دال على أنها مثلية، لها مثل، والمثلي ما كان مثله بالتمام أو كان مقاربا له. ولذلك اليوم مع تقدم الصناعات المثلي قل أم كثر؟ كثر، فكثير مما يمثل به الفقهاء رحمهم الله سابقا بأنه ليس مثليا بسبب الصناعة، واليوم مع تقدم الصناعة فإن كثيرا من هذا يكون مثليا. فالساعة اليوم مثلية وغير مثلية؟ مثلية، وإن كانت عند جماعة من الفقهاء أنها من المعدودات ليست مثلية. وكذلك الأقلام اليوم مثلية وغير مثلية؟ مثلية. اليوم ممكن تقول أريد قلم بهذه المواصفات يأتيك على مثله وعلى شرطه. والفقهاء كانوا يقولون السطول التي مختلفة الرؤوس هذه لا يصح فيها السلام، لأنه قالوا ما ينضبط بالصفة لاختلاف الصنعة. اليوم الصنعة في الكاسات، الأكواب، الفناجيل ممكن تأتي على نفس الطريقة وما تأتي، تأتي على مشاهد. ولذلك إذا تقدمت الصنعة أصبحت المماثلة ممكنة، ولكن ممكن ما يمثل به الياقوت، الجواهر مثلا التي تستخرج ما تصنع تستخرج. يقول أريد مثلا كهذه الياقوتة، أريد كهذا المرجان، ما تستطيع أن تأتي مثله لأنه ما ينضبط بالصفة، ممكن يأتي ويغوص في البحر فيخرج شيئا بعيدا عنه. فالمهم أن يكون من ينضبط بالصفة. قال رحمه الله إذا ضبطه بها وذكر قدره، لو من ذكر ماذا؟ القدر، بما يقدر به، بما ماذا يقدر به. فالمكيل بالكيل والموزون بالوزن. فالتمر يقدر بماذا؟ لا، بالكيل. التمر بالكيل، والحب بالكيل، هذا مكيل. وما كان موزونا فإنه يقدر ماذا؟ بالوزن. وقلنا لكم أن الصواب أن المكيل صح أن يباع ماذا؟ أن يقدر بالوزن، والموزون يقدر بالكيل، لأنه ليس هنا، لسنا هنا في باب الربا. قال رحمه الله يقدر من كيل ما يقدر به من كيل وزن أو ذرع. كان السلم على قماش، قال أريد قماش من درجة مثلا القطن في كذا، ودرجة ولونه أبيض، وخامته من هذه الخامة النوعية كذا. ذكر كل المواصفات التي يختلف فيها القماش عن بعضه. والمقصود بانضباط الصفات هي التي يختلف فيها السعر. استقصاء الصفات على كل حد لا يمكن، هذا تكليف بما لا يطاق. المقصود أن يذكر من الصفات ما تختلف به ماذا؟ الأسعار. وإذا ذكر الصفات فإنه يصح أن يكون بالذرع أو بالعد، وهذا على خلاف هل المعدود يصح فيه السلم ولا يصح فيه السلم. الصواب أن المعدود يصح فيه السلم إذا كان أمكن ضبط ماذا؟ الصفات. اليوم مثلا ما يشتهر فيه السلم عندنا من الأمثلة الموجودة، اليوم بيع البلاط. أنت في مكة مثلا تأتي إلى متجر محل عنده بلاط السيراميك، وتريد أن تأخذ لك مثلا 50 متر لغرفة من غرف المنزل. فإذا أردت أن تأخذها، دو غالب المحلات هنا ليس لديها مستودعات، ماذا يقول لك صاحب المحل غالبا؟ يقول خلينا نتصل على المستودع ونرى. هو في الحقيقة في غالبهم ما عنده مستودع، هو يتصل على المورد الأصل. فيتصل على المورد يقول له ترى هذا البلاط السيراميك نوع كذا في الموديل كذا، هل عندكم منه ما يعادل 50 متر؟ يقول عندنا موجود في المستودع. فيقول لك موجودة البضاعة. هو هل باعك ما يملك أو ما لا يملك؟ طيب ما لا يملك. إذا باعك عينه معينا وقال لك بيعك تلك التي في المكان الفلاني، هذا بيع ما لا يملك. لكن هو يبيعك موصوفا، يقول آتيك ببلاط بنفس هذا النوع ونفس هذه المواصفات 50 متر، فتذكر له جميع الصفات التي يختلف فيها ماذا؟ السعر والثمن. فهذا يكون سلما، فلا بد أن تعطيه الثمن في مجلس ماذا؟ العقد. إن لم تعطيه الثمن في مجلس العقد أصبح من بيع الكالي بالكالي. كثير محل أدوات الكهربائية اليوم مثلا وعقود التوريد في الشركات هي تقوم على هذا. اليوم الشركات كبرى عندها عقود توريد، تأتي مثلا مؤسسة وحكومية وغير حكومية، وعندكم تريدون قطع وأجهزة توفير طاولات ومكاتب وأدوات كهربائية، فتتفقون مع شركة تورد لكم هذه من المكان الفلاني، فتعقدون العقد في أول السنة، نريد طاولات لتأثيث الجامعة أو المدرسة ب100,000 ريال، وهذه الطاولات ب1,000,000 ريال، وهذه الطاولات من نوع كذا وحجم كذا، وتكون كل المواصفات. هذا عقد توريد. هل يورد لك المورد من الصين مثلا البضاعة مباشرة أو تحتاج إلى تصنيع؟ إلى تصنيع. وهل يعطى الثمن مباشرة؟ المفترض أن يعطى الثمن ماذا؟ مباشرة مع العقد، حتى يكون عقد ماذا؟ سلم. الفقهاء يقولون عقود التوريد، وهذا رأي المعاصرين والمجامع الفقهية ومذهب الحنفية، عقود التوريد التي فيها تصنيع هذا يسمى عقد استصناع، يسمى عقد ماذا؟ استصناع. قالوا وعقد الاستصناع لا يشترط فيه تعجيل الثمن كالسلم. والمقصود بعقد الاستصناع هو ما كان المبيع يحتاج إلى ماذا؟ صنعة. أعطيكم مثال قريب أقرب من الشركات. أنتم قد تكون بعضكم بنى له دارا، وتأتي بمقاول يبني لك كما يسمى في عرف ناس الدارج العظم، صحيح؟ طيب هذا المقاول يقول لك أبني لك هذا العظم على الخرائط، يحدد التكلفة، يقول لك ب400,000. هل يتقاضى منك الثمن حالا؟ تعطيه على دفعات أنت. طيب هو يبني لك هذا البناء الذي يبنيه بينه ماذا؟ هذا عقد سلم، لكنه إذا في صنعة يكون عقد استصناع، فيجوز أن يكون الثمن مؤجلا، بخلاف عقد السلم فلا بد أن يكون الثمن ماذا؟ حالا. ففي عقود التوريد على ضربين، إما أن تكون الأدوات التي تورد تحتاج إلى صنعة وعمل، فهذه تخرج على أنها عقد ماذا؟ استصناع، ويجوز تأجيل الثمن. وإما أن تكون مما لا يحتاج إلى صنعة وعمل، ما يقوم المورد باستصناعها، ما يحتاج إلى صنعة، فهذه تكون على عقد السلم ولا بد فيها من تعجيل ماذا؟ الثمن. هذا هو الأصل، هذا هو ماذا؟ الأصل. وربما خولف الأصل لحاجة. ولو أردنا نذكر مثالا اليوم، التاجر الذي في الصين لا يثق بك أنت هنا في البلد وأنت لا تثق به، فما تصنعون جميعا؟ تجعلون بنكا وسيطا، هذا البنك يسمى الاعتماد المستندي، هذا البنك يشرف على الثمن، أخذ الثمن منك، ويشرف على استقبال بضاعة، ويدقق المواصفات، إذا المواصفات كانت دقيقة وحاصلة يقوم بتسليم الثمن للمورد، ويقوم أنت بالنسبة لك بتسليم ماذا؟ للبضاعة. هذا إذا كان استصناعا لا إشكال. المشكلة إذا كان ليس فيه ماذا؟ صنعة، فهنا يكون سلم وتأخر ماذا؟ الثمن ورأس المال. الفقهاء من المعاصرين بعضهم منع وقال هذا لا يجوز، وبعضهم قال الضرورة اليوم والحاجة الموجودة الملحة للتجارات تقتضي جواز مثل ذلك، مع مو ليس القصد أنه جائز أصلا، إنما جائز لماذا؟ للحاجة والضرورة، وإلا تعطلت تجارة الناس. لا التاجر يرضى أن يعطيك، وإذا أردنا أن نلزمك ببذل الملايين لهذا التاجر ربما لم يوفرك بالبضاعة. من هنا رخص بعض الفقهاء من المعاصرين بمثل هذا للحاجة. لماذا؟ للحاجة. نبقى في الأصل، نصل المسألة. قال يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها، يعني لابد أن تضبط بالصفات، وذكر قدره ما يقدر به من كيل. كما قلنا المذهب لابد أن المكيل يباع ماذا؟ كيلا، والموزون يباع ماذا؟ وزنا. والصواب أنه لا بأس أن يضبط المكيل بالموزون، موزون ماذا؟ بالمكيل. وقول آخر في المذهب قال أو درع أو عد القماش، يقول أريد 100 متر 100 ياردة، اللي يختار، كل هذا صحيح. قال وجعله أجلا معلوما كقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أجل ماذا؟ معلوم.
وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، ويجوز السلم فيه.
وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، لما ذكرناه أنه إذا أجل الثمن أصبح من بيع ماذا؟ الكالئ بالكالئ. نعم. نعم. أو عد. لا ما هي وعد. لا. نعم عد. نعم.
ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلف ثمن.
نعم. يجوز أن يكون السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة. الخبز مثلا يجوز أن كما مثل الفقهاء أن تأخذ الخبز سلما، تقول أريد الخبز الآن ينضبط بالصفات ولا ما ينضبط؟ اليوم الصامولي مثلا، خبز صامولي آلي ولا مو آلي؟ اليوم في كثير من المحلات آلي، يعطيك مثل هذا القدر يعطيك آلاف الحبات من مثله بنفس الصفة، وإن كان ثمة اختلاف الاختلاف ماذا؟ يسير جدا لا يضر، ومثله الخبز العادي. فإذا أتيت إلى صاحب مخبز وقلت له أول الشهر هذه 100 ريال سلم، أخذ منك كل يوم خبز ب3 ريال أو ب4 ريال، يعني أخذ منك كل يوم 12 قرص من الخبز، أنت عجلت الثمن لكنك جعلت المثمن ماذا؟ مؤجل، هذا يسمى ماذا؟ سلم، لكنك تقبضه في يوم أو في أيام. قال ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات ماذا؟ في أوقات معلومة. إذن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نعم.
وإن أسلف ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما.
إذا أسلم شيئا واحدا في ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. كيف؟ الآن هو أعطاه 1000 ريال سلم، قال هذه 1000 أريد منك 5 أقلام و4 ساعات، ووصف الأقلام ووصف ماذا؟ الساعات. السلم هذه 1000 جعلت مقابل شيء أم جعلت مقابل شيئين مختلفين؟ ساعة وقلم. طيب لماذا لم يجوز؟ لأن الثمن هنا لا ندري كم الثمن الذي للقلم وما الثمن الذي للساعة، فلو حصل وأن انفسخ السلم في الساعة فقال المسلم الذي أعطى الثمن حاضرا قال أعطني 800 ريال تبقى قيمة القلم وهي 200 ريال، يقول له المسلم إليه قال بل الساعة 500 والقلم 500، وهذا يؤدي إلى التنازع والخصومة. فإذا أسلم في ثمن واحد في شيئين مختلفين لا يجوز إلا إذا بين ثمن كل منهما، فقال له هذه 1000 ريال أريد ساعة وقلم، الساعة 300 والقلم 700، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نعم.
ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ.
نعم. السلم، هل يصح السلم في البيوت والدور؟
قديم الآن
على المذهب أن الدور مما لا توصف ولا يدخلها الوصف، ما تنضبط. اليوم ما رأيكم؟ اليوم تنضبط حقيقة، ولذلك اليوم موجود السلم في الدور، تأتي إلى صاحب، هذا كان منتشر جدا فيما يكون من شقق التمليك، يعني يشتري أرضا ثم يقول من يريد أن يشتري شقة وتستلمها بعد 6 أشهر أو بعد سنة يعطينا ثمن هذه الشقة حاضرا ويكون ب400 ألف، مع أن هذه الشقة لو استلمتها بعد تمامها تكون ب500 ألف، فأنت تشتريها الآن ماذا؟ سلما. طيب اشتريت الشقة ب400 ألف، لا بد أن تكون الشقة ماذا؟ ثمنها ماذا؟ أن يكون حاضرا مثل العقد، إلا إذا خرجنا على وجه ماذا؟ على صصنا، فيكون لا بأس من تأجيل ماذا؟ الثمن. فأعطيت الثمن حاضرا أنت الآن في مثل العقد سلما، وقال لك تستلم الشقة في شهر 12 الحجة، بعد 7 أشهر من الآن يعني قبل الحجة أردت أن تصرفه إلى غيره، قال لك الرجل والله هذه الشقة اللي أنت أردت ما هي مناسبة وفي إشكالية في البلدية ما استطعنا أن ننتهي منها، إيش رأيك أنا أعطيك شقة أخرى في بلد آخر أو أعطيك مكان هذه الشقة التي كان عليها السلم أعطيك سيارة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لما حل الأجل قال لك صارت عندنا إشكالية وما استطعنا أن ننفذ هذه الشقة. الأصل إذا حل الأجل لك خياران، إما أن تفسخ وتقول أنت لم تفي لي بالعقد، وإما أن تصبر حتى يتم ماذا؟ التنفيذ، وتعطيه مهلة للتنفيذ. واضح؟ هو الآن أنت ما رضيت بالفسخ وهو ما هان عليه أن يؤخر ما عنده قدرة، فقال أريد أن يكسب، عندي سيارة إيش رأيك تأخذ بهذا السلم سيارة عندي BMW قيمتها 500 ألف، خذها سلما بهذا الثمن ب400 ألف بنفس القيمة، هل يجوز؟
قال رحمه الله: ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. واضح؟ السلم كان على دار على دار، كان على تمر على تمر، كان على بر يكون على بر لا يصرف إلى غيره. وهذا الحديث جاء عند أبي داود وعند غيره، ولكنه حديث ضعيف، فيه عطية العوفي وهو حديث ضعيف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ولذلك الصواب هو جواز صرف السلم إلى غيره، وهذا قول في المذهب أيضا، قول آخر مذهب، لكن بشرط ألا يكون في ذلك حيلة على الربا. فإذا حال الأجل وأراد أن يصرفه إلى غيره، ويكون بقيمته وثمنه في مجلس العقد في يوم الإحالة. يعني ما يقول له: هذه السيارة كم، إذا كانت سيارة قيمتها 500,000 ما يصح، لابد أن تكون بذات ماذا؟ بذات القيمة. فإذا أحاله على غيرها بذات القيمة فإنه لا بأس بصرفه إلى غيره. أما على المذهب لا يجوز أن يحال ويصرف السلم إلى ماذا؟ إلى غيره. كذلك في المذهب لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. الآن هذه الشقة تستلم في شهر 12، ففي شهر 9 جاءك رجل وقال: أريد أن أشتري سكن، شقة سكنية. قلت له: أنا عندي شقة أسلمت فيها وأستلمها بعد كم شهر؟ بعد 3 أشهر. أبيعك إياها هل يجوز؟ قال رحمه الله: ولا يجوز ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. لماذا لا يجوز بيعه قبل قبضه؟ لسببين. السبب الأول أنك هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع قبل القبض، ولذلك نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. قال ابن عباس: وأرى كل شيء كالطعام. فأنت الآن لم تقبض، فكيف تبيع ما لم تقبضه؟ هذا نعم، أنت لم تقبضه بعد، لكن هو على مستثنى. لكن أنت المشتري لم تقبض المبيع، لم تقبض ماذا؟ المبيع. فكيف تبيع هذا المبيع وأنت لم تقبضه؟ هذا أولا. وثانيا العلة أيضا، ما الإشكال؟ أنك عدم القدرة على التسليم. الآن لو أنك بعت ثم جاءك البائع المسلم إليه وقال لك: ما استطعت أن أتمم السكن، ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ ينفسخ. طيب كيف أنت بعت شيء ولم تستطع أن تضمن تسليمه؟ ولذلك لا يصح بيع السلم قبل قبضه. ولكن ابن تيمية رحمه الله أجاز بيع السلم على من هو عليه بشرط عدم الربح. فلك أن تبيع السلم على المسلم إليه. لماذا؟ لأنه مقدور على استلامه، هو تحت يده، هو فهو مقدور على تسليمه، لكن بشرط عدم ماذا؟ الربح. يعني أنت أسلمت ب400 تعطيه بكم؟ ب400. لماذا؟ لأنك إذا أخذت زيادة ربحت فيما لم تضمن. ولذا قال رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة به ولا عليه. الحوالة ستأتينا إن شاء الله. والحوالة على المذهب شرطها أن يكون الدين مستقرا، أن يكون الدين ماذا؟ مستقرا. فأنت إذا أردت أن تحيل على دين لابد أن يكون الدين ماذا؟ مستقر. أنا لو فرضت مثلا مصعب أسلم عند الشيخ هيثم 1,000 ريال مقابل 100 صاع تمر وحل الأجل، فجاء مصعب وكان مصعب مستدينا من شخص 100 صاع تمر، فلما حل الأجل قال مصعب للدائن الذي له 1,000 صاع تمر: أحلتك على من؟ على هيثم، فلي عند هيثم 100 صاع ماذا؟ تمر، مقابل 100 صاع التمر التي لك، خذها من هيثم. الآن أحال هو بدين السلم أو على دين السلم؟ لا. الآن ركزوا معي مشايخ، الآن مصعب مسلم وهيثم مسلم إليه. فهيثم دفع 1000 ريال، مصعب دفع 1000 ريال على أن يعطيه هيثم تمرا 100 صاع، طيب في شهر 3. لما ومصعب هو مقترض من شخص 100 صاع تمر بنفس المواصفات هذه من شخص آخر من الشيخ فرج. فلما حل الأجل قال مصعب لفرج: يا فرج، أنت تطالبني ب100 صاع تمر صحيح؟ قال: مو صحيح. أنا أحيلك على من؟ على هيثم. لما حل الأجل لأخونا فرج قال: أحيلك على هيثم. هنا أحال بدين السلم أو على دين السلم؟ أحال عليه. أحال ماذا؟ أحال عليه. لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ لأن من شرط الحوالة أن تكون على دين مستقر، ودين السلم ليس مستقرا فهو عرضة للفسخ، فليس له أن يحيل ماذا؟ عليه. وهل له أن يحيل به؟ نفس المثال، مصعب اشترى من هيثم 1100 صاع تمر برني ب1000 ريال، وهيثم ومصعب وعفوا مصعب مستدين مثلا من فرج 100 صاع، فقال مصعب لفرج: أنا أحيلك، أو عفوا هيثم مستدين من أحمد 100 صاع، أحمد مستدين من هيثم ماذا؟ 100 صاع. فجاء أخونا الدين الآن، ترى أنا أخبطت، اسمع علي يا شيخ، الآن أخونا مصعب أعطى 1000 ريال لمن؟ لهيثم، مقابل أن يعطي هيثم ماذا؟ 100 صاع. لما حل الأجل يستحق مصعب من هيثم ماذا؟ 100 صاع. 100 الصاع هذه التي له على هيثم، قال له هيثم: هي ما هي عندي، أنا أحيلك بهذه 100 صاع على أحمد، فأنا في الحقيقة مقرض لأحمد 100 صاع. واضح ولا لا؟ الآن الذي أحال في المثال الأول مصعب المسلم، أحال على دين السلم. المحيل في الصورة الأخرى من؟ هيثم، أحال بدين السلم. جاء مصعب وقال: أعطني. قال له هيثم: الآن ما عندي أنا 100 صاع، لكن أحيلك بها على أحمد، فأنا مقرض لأحمد 100 صاع تمر. لا يجوز أن يحيل هيثم مصعب ب100 صاع. لماذا؟ لأنه قال: من أسلى في شيء فلا يصرفه في غيره. فهو الآن اعتاض عن هذا السلم، مصعب سيعتاض عما في ذمة من؟ هيثم. سيعتاض شيئا ماذا؟ آخر من ذمة أخرى، وهذا لا يجوز، لأن السلم لا يصرف إلى شيء آخر. ففي كلا الحالين على المذهب لا يجوز أن يحال على السلم ولا أن يحال بدين السلم، لأن الحوالة من شرطها استقرار الدين، من شرطها ماذا؟ استقرار الدين. كذلك قال رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة. الإقالة جائزة. لو جاء المسلم هذا مصعب قال لهيثم: والله أنا ندمت، ما أريد تمر، أنا كنت أريد تمر أود أن أتاجر به بالحج، لكن هذه السنة لا أود أن أتاجر في الحج، أنا سأحج وما أريد أن أبيع، فأعطني رأس المال، هل يجوز له أن يقيله أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه بيع، والإقالة مندوب إليها في عقد البيع. وكذلك لو طلب الإقالة هيثم قال: والله أنا ما أستطيع أن أوفر التمر، أقني من العقد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال رحمه الله: ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه، لأنها ماذا؟ فسخ. ربما يقيل في بعض، يعني يأتي مصعب يقول: أنا أعطيتك 1000 ريال مقابل 100 صاع، لا أريد 100 صاع، 100 صاع كثيرة، أريد فقط 50 صاع، أعطني نصف الثمن ووفني بذلك نصف ماذا؟ نصف المبيع. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. بهذا يكون مصنف رحمه الله قد أنهى باب السلام، وأنا أتمنى أن ننهي سريعا باب القرض حتى نسي سريعا. اقرأ أحمد.
باب القرض. نعم. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرة فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء.
نعم. قال باب القرض. القرض في أصل اللغة هو القطع، ولذلك المقرض يقتطع جزءا من ماله لغيره، والقرض في الشريعة مرغب فيه، والإقراض سنة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما جاء عن ابن ماجه ما حسنه الشيخ الألباني وحسنه غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقرض مالا مرتين كأن متصدق به مرة. ولذا قال مسعود رضي الله عنه أن أقرض مالي مرتين أحب من أن تصدق به مرة واحدة، لأنك إذا أقرضت مرتين عاد المال إليك، ويتصدق به مرة واحدة ذهب من يدك، فكان القرض فيه ثواب وفيه أجر، ويجوز الاقتراض وليس من السؤال المذموم. المسألة مذمومة لكن الاقتراض ليس مذموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض. ولكن لا ينبغي التوسع بالدين من غير حاجة، لأن الدين مدعاة للوعد ثم الإخلاف، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المغرم والمأثم، فلما سئل عن ذلك قال المرء إذا غرم وعد فأخلف وحدث فكذب، فهو يعد أن يفي ثم لا يستطيع ويخلف، فلا ينبغي المرء أن يشغل ذمته بغير ضرورة وغير حاجة. وقال العلماء يجوز المرء إذا سئل الدين أو القرض أن يمتنع، ويستحب له أن يجيب وأن يعين أخاه على حاجته. قال رحمه الله عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا وهي من الإبل في سن معلومة، قال فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل فرجع إليه أبو رافع فقال ما أجد إلا خيارا رباعيا، يعني سن أكبر من أصغر أكبر، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فدل ذلك على أمرين: أولا أن قرض الحيوان يجوز ولا يجوز؟ يجوز، ولذلك القاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز قرضه، كل شيء يجوز بيعه يجوز ماذا؟ قرضه. فالثياب يجوز بيعها يجوز قرضها، الأقلام يجوز بيعها يجوز ماذا؟ قرضها. وترد بمثلها إذا كانت مثلية، وبقيمتها إذا كانت لا مثل لها. فإذا اقترضت شيئا له مثل القرض يرد ماذا؟ بمثله. وإذا كان هذا ليس له مثل يرد ماذا؟ بقيمته. وما كان مثليا ولم نجد مثله في يوم الوفاء نرد ماذا؟ قيمته. ما كان مثليا ولم نجد القيمة ولم نجد مثله في يوم الوفاء نرد ماذا؟ نرد قيمته في يوم الوفاء، لأنه تعذر عندنا في ذلك اليوم أن نرد المثل. سنبين هذه المسألة، سنبين الآن المسألة إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أخرى أنه رد خيارا رباعيا، رد ذات السن أو أكبر منه، فدل على أن الزيادة في وفاء القرض لا بأس بها من غير شرط، وأن هذا من حسن الاقتضاء. من حسن ماذا؟ الاقتضاء. وعليه كل ما كان من حسن الاقتضاء فإنه جائز أو لا يجوز؟ يجوز. وما كان من الزيادة لأجل القرض ليس من حسن الاقتضاء فإنها ماذا؟ ربا محرمة. الآن مثلا أنت لما تودع مالا في البنك، هذا اسمه الاصطلاحي هنا المعاصر وديعة، لكن حقيقته الشرعية أنه ماذا؟ قرض. لماذا قرض؟ الوديعة عند الفقهاء أن تعطي شخصا مالا يرد لك بدله أو يرده بعينه. بعينه تعطي ألف دينار يرد لك ألف دينار بذاتها بصرتها. القرض تعطي ألف دينار يستعملها يرد لك ألف دينار أخرى، صحيح؟ الآن المصارف البنك تودع ألف ريال يحفظها لك كما هي أو أنه يستثمرها ويقوم بتقليبها. إذن المصرف هو مقترض أم مودع؟ مقترض. وبناء عليه لا يجوز لك أن تعطي البنك ألف ريال ويرد لك ألف ومئة، لأن هذا من الزيادة الربوية. البنك الآن طيب أنت عميل مصعب ما شاء الله عميل تميز وعنده أموال في البنك كثيرة، فإذا جاء للبنك مصعب ما يأخذ سيرة معنا، يضعون مصعب في صالة مستقلة صحيح، وإحنا نمسك سيرة ومصعب على طول يأخذ الأموال التي له. هل هذا من الربا؟ أم هذا من حسن الاقتضاء؟ واضح المسألة؟ طيب أعطيكم مثال ثاني حتى يتضح السؤال وتجيبون إن شاء الله بوضوح. الآن أموالنا في البنك صح؟ أودعناها نحن مثلا في فرع العوالي، مصرف الراشي في العوالي أودعت فيه أنت مبلغ تستلم، ما صح نمثل في الراشي هنا يعني احنا. طيب فأنت الآن أودعنا مثلا في المصرف وأعطيناه الألف، أردنا أن نستلم هذه النقود التي لنا، المصرف قال لك بإمكانك أن تستلمها من الفرع الرئيسي في العوالي، وبإمكانك أن تستلمها من مكائن الصرافات صحيح، وبإمكانك أن تستلمها من فرع من مكائن صراف لبنك ماذا آخر. هل هذا الآن من الربا أو من حسن الاقتضاء؟ انسوا البنك، أعطيتني 1000 ريال وقلت لك هذه 1000 التي لك التي أعطتني إياها، إن أردتها في جدة أعطيكها في جدة، أردتها في مكة أعطيك إياها في مكة، أردتها في الليل آتيك، في النهار آتيك، هل هذا ربا أو حسن اقتضاء؟ حسن اقتضاء. طيب أتيتني تطلب النقود، أول ما تأتي قلت للوالد افتح الباب ودخل الرجال هذا متجمل علينا نعطيه نقوده، هذا ربا ولا حسن اقتضاء؟ البنك لما تكون عميل تميز يقول لك ادخل بسرعة وخذ حقك، هذا حسن اقتضاء ولا ربا؟ حسن اقتضاء. واضح يا مشايخ؟ الربا ان يعطيك شيئا زيادة على القرض الذي لك، ممكن يعطيك هدايا، انت عميل تميز يقول نعطيك كل سنة سيارة، هذه السيارة مقابل ماذا؟ القرض، هذه زيادة مشروطة جر ربا. اعطاك مثلا الاقلام، هذه زيادة مشروطة يكون فيها نص ربا. إذا كانت الزيادة غير مشروطة هل لك أن تأخذها؟ النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرة فرد ماذا؟ رباعيا. العلماء يقولون إن كانت الزيادة مشروطة لفظا أو معتاد عليها بالعرف فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا فلا يجوز أخذها، وإذا كان المقترض من أهل الربا لا يجوز أن تقبل منه الزيادة، لأنه كما قال عبد الله بن سلام أو سلام لأبي بردة إنك في أرض يفشو فيها الربا، فإذا أقرضت أحدا قرضا فأعطاك هدية فلا تقبلها، عرفتم ولا لا؟ فإذا أتيت إلى مصرف ربوي وأعطيت عنده 100,000 وبعد شهرين تصروبك قالوا تعال في هدايا لك خذها، لا تقبلها، لأن من يتعامل بالربا واضح أنه أعطاك هذه مقابل ماذا؟ الربا، ليس من حسن الاقتضاء. وإلا نص العلماء يجوز أن تقبل الهدية ممن ليس بينك وبينه عادة بشرط أن تخصمها من ماذا؟ من الدين. هذه الهدية بمئة ريال تنقص من الدين 100 ماذا؟ ريال. اقرأ زاد سيئا.
ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله
أبدا، يرد مثله زادت قيمته أو نقصت. أخذت من شخص قلم وكانت الأقلام هذه النوعية بمائة ريال، ترد مثله حتى لو أصبح اليوم بمائة ريال، ظاهر هذا؟ أخذت اخترطت ساعة وكان قيمتها 1000 ريال ورددتها في زمنها كان عليها عروض بنصف القيمة 500 ريال، يصح ولا يصح؟ يصح. طيب اخترطت 1000 ريال نقدا وقبل 10 سنوات وكانت 1000 لها قيمة أكثر من قيمتها اليوم مثلا، هل تردها بمثلها 1000 ريال أو ترد بقيمتها؟ القرض يرد بمثله، يرد ماذا؟ بمثله. العلماء قالوا والفلوس ترد بمثلها وحتى إذا ارتفعت أو نقصت إلا في حالة بالاتفاق إذا أبطل التعامل بها ماذا؟ السلطان. إذا السلطان قال أبطلنا التعامل بهذه الريالات، ترد الريالات ماذا يستفيد منها؟ هنا ترد له ماذا؟ قيمة الريالات في يوم الإبطال، يعني يوم الإبطال الريالات هذه كانت تأتي بكم مثلا من الدولارات، كانت تأتي بكم من الجنيهات، تعطي بقيمتها. الحالة الثانية إذا كسدت العملة كسادا يشبه الإبطال، هنا حصل خلاف، يعني بعض البلدان تعرفون العملة تكون لها قيمة ترتفع وتنزل، يحصل فيها اضطراب يحصل لهذه العملة نزول وكساد يشبه الإبطال. الذي كان يعادل مثلا 5 ريال سعودية أصبح أو ريال سعودي أصبح مثلا يعادل الريال السعودي يعادل منه 1000، هذا أصبح كساد يشابه ماذا؟ الإبطال. الفقهاء يقولون طالما أنها رائجة وباقية ولم يبطلها السلطان ترد بمثلها. وابن تيمية يقول ليس هذا من العدل، فإن كسادها كسادا يشبه الإبطال ينبغي أن ترد ماذا؟ بقيمتها. وهذا أيضا هو قول عند الحنفية رحمه الله وأرجح. أظن هذه المسألة واضحة إن شاء الله. قال رحمه الله
نعم. كان مثلية ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر.
نعم يجوز أن يرد خيرا منه كما رد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رباعيا واستسلف بكرا.
ويقترض التفاريق ويرد جملة إن لم يكن بشرط، وإن أجله لم يتأجل.
يعني يجوز أن يأخذ تفاريق ويرد ماذا؟ جملة. كيف؟ يعني أنا يقول أعطيني كل يوم 100 ريال، كل شهر 100 ريال، ويقول أنا أرد لك جملة واحدة. فهنا يجوز ما لم يكن شرط. إذا قال له أخذ منك تفاريق وأرد لك جملة شرط فهذا لا يجوز، لأنه قرض جرى نفعا، هو انتفع أعطاه مفرق فرد له ماذا؟ جملة. والعكس إذا أعطاه جملة وردها تفاريق ربما قال بعضهم لا تجوز. والصواب أن هذا إذا كان حيلة على الربا لا يجوز، لكن إذا كان ليس فيه حيلة وفيه منفعة للجميع، منفعة للمقرض ومنفعة لمن؟ المقترض. المقرض منفعته أنه ما عنده نقود، يعني هو يقول أنا أعطيك كل شهر 1000 ريال على راتب، قلت أنا أحتاج 50000 عندي مشروع تجاري، قال لك أنا والله ما عندي لكن كل شهر أعطيك 5000 من راتبي، وأنت قلت له إن شاء الله أنا بعد 2 سنين تأتيني حقوق، أول ما تأتيني الحقوق أعطيك المبلغ. الآن هل كان في حيلة على الربا؟ لا، إنما هو أعطاك لأن تلك هي قدرته وأنت أعطيته لأن ذاك هو وقت الإمكان. فمثله على الصحيح ماذا؟ يجوز. نعم. ولا يجوز
وإن أجله.
اقرأ. وإن أجله لم يتأجل. الفقهاء يقولون الجمهور أن القرض لا يتأجل بالتأجيل. ما معنى لا يتأجل بالتأجيل؟ يعني إذا أعطيت شخص 10,000 وقلت له هذه 10,000 تردها لي بعد سنة، قال لك أرد لك بعد سنة، قلت طيب، ثم جاءتك حاجة بعد 5 أيام يجوز لك أن تطلبها منه ولا يحق له أن يقول لك الموعد بعد كم سنة، لأن القرض لا يتأجل بالتأجيل، وما لا يتأجل بالتأجيل فتأجيله باطل. كيف؟ قالوا لأن القرض هذا القرض قرض يقصد به الإحسان، فإذا أجلناه فإن بهذه الطريقة نكون قد خالفنا الإحسان، فهذا محسن. إذا قلنا له بعد سنة المحسن جعلنا عليه سبيل ولم نجعل عليه سبيل، جعلنا عليه سبيل هو محسن. وقال لا تأجل بالتأجيل، وثمة قول في المذهب ومذهب المالكية أن القرض يتأجل بالتأجيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق 3 منها إذا وعد أخلف. فإذا وعد أن يرد بعد سنة لا بد أن يلتزم له ماذا؟ بهذا العجل. قال رحمه الله
ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا.
أي شرط، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. من الشروط المحرمة مثلا أن يشترط أن يعطيه هدية، هذا ربا وليس بربا، ربا. يشترط عليه إذا أقرضه 100,000 يقول أشترط عليك أن تسكني دارك شهر، يجوز؟ هذا ربا. يقول أقرضك 100,000 على أن تؤجرني أن تعطيني السيارة عارية شهر، هذا أيضا ماذا؟ ربا. طيب تعرفون صندوق الادخار في أرامكو والشركات، أذكره مثال أخير في هذه المسألة. يقول هذه شركة أرامكو مثلا تقول لموظفيها يا موظفين نحن أيها الموظفون نحن نعطيكم ادخروا عندنا كل شهر من راتبكم 1000 ريال، في السنة كم يكون؟ 12,000. إذا استمريتم 10 سنوات عندنا في الادخار بعد 10 سنوات كم يكون لكم؟ 120. نحن نكافئكم ونعطيكم 240,000، 120 لكم و120 من عندنا. تسأل الشركة لماذا تدفعين هذا؟ تقول نحن حتى نعود الموظف على ماذا؟ على الادخار. ما رأيكم يجوز أو لا يجوز؟ دعوكم ناس هذه شركة سين فعلت هذا الفعل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز خطأ. يجوز خطأ. أنا أريد منكم سنحن خلنا نشوف نسمع منكم. أنا أريد أسمع ثلاث إجابات غير الجواب. أريد تفصيل. الذي يقول لا يجوز خطأ والذي يقول يجوز خطأ. أريد جواب مفصل. أحد عن تفصيل؟ مشايخ في تفصيل عند أحد؟ تفضل يا شيخ. نأتي لك شيخ نأتي لك الآن. ها أي. له موافق مستفيد من 240 ألف هاتي. أيوه نعم نعم ممتاز بارك الله فيك. هو هذا أحسنت الله يبارك لك. هو ماذا قال مشايخ؟ الآن قلنا إذا الشركة أخذت منك الألف ريال شهرا استقطاع إما أن تدخرها وديعة لا تتصرف فيها هل تكون الشركة الآن مقترضة أو مودعة؟ مودعة ما تصرفت. كشخص أعطيته ساعة وديعة ولما جئت بعد سنة قال خذ ساعتك ولك من عندي معها ماذا؟ ساعة هدية. أو ممكن رجل يفعل هذا مع أبنائه يقول يا أبنائي من يدخر منكم كل يوم ريال من مصروفه آخر الشهر أنا أعطيه 30 ريال التي له 30 يوم وأعطيه عليها 20 ريال مكافأة يأخذ 50 ليعود أبنائه على ماذا؟ على الادخار. إذا كان هذا الريال يجعل في صندوق أمانة وديعة ما تصرف فيه فهذا وديعة يجوز لك أن تعطي عليها ماذا؟ هدية. لكن إذا كنت تستفيد من المال أصبح وديعة ولا قرض؟ قرض. لذلك الشركة نقول إذا كانت الشركة تتصرف في المال فهذا قرض فيكون المقابل عليه هذا ربا وليس بربا ربا. وإذا كانت الشركة لا تتصرف في المال فإن هذا يجوز لأنه ماذا؟ وديعة. لكن أن يتخذ رهنه كثيرا فهذا جائز. إذا قالوا اقرضك 100 ألف لكن أريد رهن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأن هذا ليس من الزيادة هذا من الاستيثاق. والكفيل كذلك من عقود ماذا؟ الكفاء من عقود الاستيثاق التوثيقات فمثله جائز. نعم.
ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض.
المقترض لا تقبل منه هدية كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إنك في أرض يفشو فيها ماذا؟ الربا. فإذا أهداك أحد هدية فلا تقبلها. لا تقبل هدية المقترض إلا إذا كان بينك وبينه عادة. صديق لك العادة بينك وبين الجاري أنه في العيد يهديك وفي رمضان تهديه فأقرضت أنت 10 آلاف فأهداك وأهديته يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لكن شخص ليس بينك وبينه هدية وأعطيته قرض 10 آلاف وأصبح كل شهر طبعا كل يوم يرسل لك رسالة في الواتساب صباح الخير هذه مقبولة وإذا حل الأجل طبعا يعمل لك حظر صحيح هذا قبل حلول الأجل فيصب عليك كل يوم يمس عليك ماشي الحال. فإذا جاء الشهر نهاية الشهر هو راح الديرة جاب لك معه تمر متلبر الشهر اللي بعده جاب لك معه مثلا حب كل هذا من الهدايا مقابل ماذا؟ القرض. لا يجوز أن تقبلها إلا في حال واحدة ما هي؟ أن يخصم هذا من الدين. إذا خصم من قرض يجوز. إذا كان ثمة صياد اقترض من آخر شيئا فكان يهدي له سمك فقال ابن عباس رضي الله عنه خصمه من الدين فلما انتهى من هداياه قال يكفي انتهينا يعني خلص الدين ما عاد بقي شيء. وإذا خصم يجوز. وقل مثل هذا في هدايا الطلاب المدرس هدايا الطلاب والعمال غلول. لكن إذا أهدي المعلم شيئا من تلاميذه واستحيا أن يرده له أن يقبله لكن بشرط أن يكافئ الطالب بمثل الهدية. الأصل ما يقبل عرفتم لكن لو قبل يجوز بشرط ماذا؟ أن يرد بمثلها حتى ما يكون له يد عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم. والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.